تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن الاهتمام بدول الجوار والجيران من الأولويات في سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. واعتبر عرقشي هذا النهج من أهم أولويات وزارة الخارجية في هذه الحكومة كما في الحكومات السابقة، لافتا إلى أن التفاعلات الدبلوماسية مع دول الجوار كانت على مستوى عال جدا حتى الآن. وأكد عرقشي هي ردعاية الكيان الصهيوني والغرب وجهودهما الرامية إلى تصوير إيران كتهديد للمنطقة بدلا من الكيان الصهيوني، مشددا على أن هجمات الاحتلال وعمليات الإبادة والجرائم في المنطقة مؤثرة أيضا في هذا الصدد. أكد القائد الجديد للقوات البرية في الجيش الإيراني العميد أمير جهان شاهي أن القوة البرية على هبة الاستعداد للرد على أي تهديد محتمل للعدو. وأعلن العميد جهان شاهي الذي عين قائدا جديدا للقوات البرية في الجيش أن هذه القوات بلغت مستويات عالية من القدرات القتالية وتم تجهيزها بالمعدات الحديثة. وأشار إلى نجاح القوات الإيرانية في تطوير المسيرات وأنظمة الدفاع الجوي، مشددا على أن وحدة أبناء الشعب والتوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية ستحبط جميع مخططات العدو. أصيب العديد من المدنيين الفلسطينيين جراء استهداف قوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة بقذائف المدفعية. وأكدت مصادر محلية نزوح عشرات العائلات من حيي التفاح والشجاعية شرق المدينة نتيجة توغل الاحتلال بالمناطق التي انسحب منها، مشيرة إلى استهداف دير البلح وسط القطاع بقصف مدفعي مكثف خلف الخط الأصفر. وفي جنوب القطاع تعرضت منطقة رفح وخان يونس لغارات جوية وضربات بقذائف الدبابات، فيما أصيب مدني بالرصاص في جبالها. هذا وكان جيش الاحتلال ادعى أن قواته تدمر أنفاقا في رفح بعد قتل 6 مقاومين خرجوا منها ليعلن عن بدء عملية عسكرية بالمنطقة. اتهم المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة الجيش الإسرائيلي بسرقة أعضاء من جثامين فلسطينيين، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف الجريمة المروعة. وقال مدير المكتب أن الاحتلال سلم 120 جثمانا خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأن معظم الجثامين وصلت في حالات مزرية تظهر عليها تعرض إعدامات ميدانية وتعذيب ممنهج. وأضاف أن أجزاء من أجساد العديد من الشهداء مفقودة، بينها عيون وقرنيات وأعضاء أخرى، ما يؤكد سرقة الاحتلال أعضاء بشرية خلال احتجاز الجثامين. تتسع دوامة الصراع في السودان وتتعمق معها الأزمة الإنسانية التي تمثل موجات النزوح الهائلة أحد أبرز فصولها. وقد دمرت مقاتلات الجيش السوداني رتلا من السيارات العسكرية وناقلات الوقود التابعة لقوة الدعم السريع بعد عبورها منطقة المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا، حيث تتحول هذه المنطقة إلى بؤرة للمواجهات. للمزيد بهذا الشأن نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تتسع دوامة الصراع في السودان وعلى وقعها تتعمق الأزمة الإنسانية التي تمثل موجات النزوح الهائلة أحد فصولها. منطقة المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا التي تعد نقطة عبور رئيسية لقوات الدعم السريع وحلفائها من خارج الحدود قد تحولت إلى بؤرة للمواجهات، فقد دمرت مقاتلات الجيش السوداني رتلا من السيارات العسكرية وناقلات الوقود التابعة لقوات الدعم السريع بعد عبورها المنطقة قادمة من شرق ليبيا في ضربة جديدة ضمن سلسلة الاشتباكات المستمرة بين الطرفين. وفي إقليم كردفان وسط البلاد تجددت المواجهات في عدة مناطق، لا سيما قرب مدينة بارا وغربية مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، حيث أعلن الجيش تحقيق تقدم ميداني في بعض المحاور. في المقابل أعلنت قوات الدعم السريع أنها أحكمت سيطرتها على أجزاء من المناطق الواقعة غربية مدينة الأبيض. أما في مدينة باب نوسى بولاية غرب كردفان فقد تجدد القصف المدفعي من قبل مدفعية قوات الدعم السريع على مقر الفرقة 22 للجيش، والستقارير تفيد بأن القوات تستعد لشن هجوم موسع على المقر العسكري. على الصعيد الإنساني شهدت مناطق دارفور وكردوفان موجات نزوح واسعة، فقد أفادت فرق التتبع الميداني في منظمة الهجرة الدولية بنزوح نحو 315 شخصا من القرى الواقعة غرب بارا نتيجة تدهور الوضع الأمني، بينما تستمر موجات النزوح بوتيرة متسارعة في مناطق بارا وشيكان والرهد وأم روابة وأم حاج أحمى. وفي مدينة الفاشر بولاية الشمال دارفور التي شهدت سابقا مجازر مروعة ارتكبها قوات الدعم السريع، فر أكثر من 100,000 شخص منذ سيطرة القوات على المدينة. وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن العديد من الفارين وصلوا إلى مناطق تعاني أصلا من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة، مشيرا إلى تدهور الوضع الإنساني وسط استمرار المعارك.
أفادت مصادر لبنانية باستشهاد شاب إثر غارة الاحتلال استهدفت مركبة في بلدة زوطرة الشرقية جنوب لبنان في خرق سافر لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وأعلنت وزارة الصحة إصابة 5 مدنيين في بلدة شقرة في قضاء بنت جبيل إثر إلقاء الاحتلال قنبلة صوتية. من جانبها اعتبرت قيادة قوة اليونيفيل الأممية في لبنان احترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها أمرا محوريا لتنفيذ القرار 1701 وصفة إعادة انتشار الجيش في مختلف مناطق الجنوب بأنها خطوة أساسية لبسط سلطة الدولة. شهدت مدن وقرى الضفة الغربية ليلة دامية من الاقتحامات والمداهمات الإسرائيلية الواسعة أسفرت عن استشهاد مواطن واحتجاز جثمانه إلى جانب اعتقال العشرات بينهم النائب جمال الطيراوي. انتشرت قوات الاحتلال من طول كرم شمال حط الخليل جنوبا حيث اقتحمت نابلس وبيت لحم ورام الله وجنين مواجهة عنيفة وقع خلالها عدد من الإصابات جراء إطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز السام. وفي سياق متصل حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أن هذا التصعيد قد يفجر انتفاضة ثالثة شاملة، مؤكدة أن الضفة الغربية تتحول إلى ساحة استنزاف للاحتلال. وأخيرا أعلن الرئيس الروسي أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا جرت مناقشتها قبل اجتماع ألاسكا. وخلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي قال فلاديمير بوتين إن الولايات المتحدة طلبت من روسيا تقديم بعض التنازلات، مشيرا إلى موافقة موسكو على مقترحات الجانب الأمريكي للتسوية على الرغم من الصعوبات. ووفقا لبوتين فإن جميع شركاء روسيا أيدوا الاتفاقيات المحتملة قبل قمة ألاسكا، لكن كان هناك توقف من الجانب الأمريكي ارتبط ذلك برفض أوكرانيا بعد محادثة ألاسكا. بهذا مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأفاضل، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم إليكم القصص الحق، أما الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 4:45، عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية. أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:13، أما عند 5:16 نقدم إليكم البرنامج الاجتماعي معكم على الهواء، وبعد الانتهاء من هذا البرنامج تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة عند السادسة تماما وعلى مدى 10 دقائق. آيات وأحاديث تقدم إليكم عند 6:13. عند 6:26 تستمعون إلى السبطان في القرآن والسنة من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 6:41. قسم الأخبار يقدم إليكم عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق نشرة خبرية إعادة لبرنامج دنيا الشباب، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 6:13 وعلى مدى 45 دقيقة، عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية. هوليوود الوجه الآخر يقدم إليكم عند 8:14. أما حياة القرآن فتقدم إلى حضراتكم عند 8:28. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى برنامجكم القصص الحق.
في هذا اللقاء أيها الإخوة والأخوات سنتعرف معا على قصة صلح الحديبية التي ذكرت في بداية سورة الفتح، فرافقونا مستمعينا الكرام في هذا البرنامج ضمن المحطات التالية.
بعد مقدمة عن هذا الصلح المعروف بصلح الحديبية ننصت معا إلى تلاوة مرتلة للآيات المشيرة إليها، ثم نقف عند معاني المفردات والعبارات القرآنية الواردة فيها.
نستمع إلى إجابة خبير هذا اللقاء سماحة السيد عبد السلام زين العابدين بشأن بعض الأسئلة المثارة بهذا الخصوص،
لننتقل إلى تفاصيل الحكاية عبر محطة القصة. وأخيرا مع باقة من الدروس المستفادة من صلح الحديبية،
فتابعوا هذا البرنامج ونرجو أن يروق لكم.
أيها الأخوة والأخوات، تبدأ هذه السورة لتزف بشرى عظيمة للنبي صلى الله عليه وآله. بشرى هي عند النبي طبقا لبعض الروايات أحب إليه من الدنيا وما فيها. إذ تقول الآية إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وثمة كلام عريض وبحث طويل بين المفسرين حول المراد من هذا الفتح، أي فتح هو؟ فأكثر المفسرين يرون أنه إشارة إلى ما كان من نصيب للمسلمين من الفتح الكبير على أثر صلح الحديبية،
وقد ظهرت آثاره في حياة المسلمين في فترة وجيزة وفي فترة مديدة أيضا، وذلك في انتشار الإسلام فتحا يقل نظيره أو ينعدم نظيره في طول تاريخ الإسلام وعلى امتداده. أعزنا المستمعين، أما الآن وبقلوب خاشعة نستمع إلى تلاوة الآية التالية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العلي العظيم.
أيها الإخوة والأخوات، كنا مع تلاوة الآيات الأولى من سورة الفتح ضمن برنامج القصص الحق. نعود إلى حضراتكم بعد لحظات ووقفة مع معاني المفردات والعبارات التي تتضمنها الآيات الثلاث الأولى من هذه السورة المباركة، سورة الفتح.
مفردات.
أيها الإخوة والأخوات، قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، يرى بعض المفسرين أن المقصود من الفتح المبين هو فتح مكة، وآخرون قالوا بأنه فتح خيبر، وآخرون قالوا إنه إشارة إلى انفتاح أسرار العلوم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن قرائن كثيرة ترجح أن هذا الفتح هو ما يتعلق بموضوع صلح الحديبية.
إذ يتضح مستمعنا الكرام بمقايسة إجمالية بين حال المسلمين في السنة السادسة للهجرة، أي عند صلح الحديبية، وحالهم بعدها بسنتين، حيث تحرك المسلمون لفتح مكة بعشرة آلاف مقاتل ليردوا على نقض عهد الصلح، وقد فتحوا مكة دون أي مواجهة عسكرية، لأن قريشا لم تجد في نفسها القدرة على المقاومة أبدا. يتضح بهذه المقايسة الإجمالية سعة رد الفعل التي أحدثتها معاهدة صلح الحديبية.
ونستطيع القول إن صلح الحديبية كان بحق انتصارا للإسلام وفتحا للإسلام والمسلمين، فلا غرابة أن يعبر عنه القرآن بالفتح المبين. وثمة قرائن كثيرة تؤيد هذا التفسير، مستمعينا الكرام سنتطرق إليها بعد هذا الفاصل.
مستمعينا الكرام، عبارة فتحنا التي جاءت بصيغة الفعل الماضي تدل على أن هذا الأمر قد تحقق عند نزول الآيات، في حين أنه لم يكن وقتئذ أي شيء سوى صلح الحديبية. ثانيا، فترة نزول الآيات المشار إليها أنفا والآيات الأخرى المذكورة في هذه السورة التي تمدح المؤمنين وتذم المنافقين والمشركين في صلح الحديبية، كل ذلك شاهد آخر على هذا المعنى.
وثالثا، هناك روايات كثيرة تعبر عن صلح الحديبية بأنه الفتح المبين، ومن ضمنها ما ورد في تفسير جوامع الجامع أنه حين كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم راجعا من الحديبية ونزلت عليه سورة الفتح، قال أحد أصحابه ما هذا الفتح؟ لقد صددنا عن البيت وصد هدينا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بئس الكلام هذا، بل هو أعظم الفتوح، قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالرواح ويسألوكم القضية، ورغبوا إليكم في الأمان وقد رأوا منكم ما كرهوا.
ثم ذكرهم النبي صلى الله عليه وآله ما تحمل المشركون من مساءة يوم بدر ويوم الأحزاب، فصدق المسلمون رسولهم على أن هذا أعظم الفتوح. يقول الزهري وهو من التابعين: لم يكن فتح أعظم من الحديبية، وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم، فتمكن الإسلام في قلوبهم، وأسلم في 3 سنين خلق كثير كثر بهم سواد الإسلام. ففي هذه الأحاديث إشارة إلى جانب من الامتيازات التي حصل عليها المسلمون ببركة صلح الحديبية.
مستمعينا الكرام، إلا أن حديثا واحدا ورد عن الإمام الرضا علي بن موسى عليهما السلام يقول: إن فتحنا نزلت بعد فتح مكة، بيد أنه يمكن توجيه هذه الرواية ببساطة بالقول بأن صلح الحديبية كان مقدمة لفتح مكة بعد 2 سنين، فيرتفع الإشكال، أو بتعبير آخر أن صلح الحديبية كان سببا لفتح خيبر في فترة وجيزة في 7 للهجرة، وأوسع من ذلك كان سببا لفتح مكة في 8 للهجرة، وانتصارات الإسلام في مجالات شتى من حيث النفوذ في قلوب العالمين.
وبهذا مستمعينا الكرام يمكن الجمع بين التفاسير 4 مع هذا القيد، وهو أن صلح الحديبية يشكل المحور الأصلي لهذه التفاسير. في هاتين الآيتين بيان للنتائج المباركة من الفتح المبين صلح الحديبية، والتي ورد ذكره في الآية السابقة، فتقول الآيتان: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. وبهذا فإن الله عز وجل منح نبيه الكريم في ظل هذا الفتح المبين 4 مواهب عظيمة، هي المغفرة وإتمام النعمة والهداية والنصر.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وله الأسماء الحسنى مولانا يا الله، لا إله إلا الله، وله الأسماء الحسنى مولانا يا الله.
أعزائنا المستمعين، تثار هنا أسئلة كثيرة دأب المفسرون منذ زمن قديم حتى يومنا هذا بالإجابة على هذه الأسئلة. ومن هذه الأسئلة 3 التالية حول قوله تعالى لنبيه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، صدق الله العلي العظيم. ما المراد من العبارة الآنفة ليغفر لك الله، مع أن النبي معصوم من الذنب؟ وعلى فرض أن نغض النظر عن هذا الإشكال، فما علاقة المغفرة بالفتح وصلح الحديبية؟
ثالثا، إذا كان المقصود من قوله تعالى وما تأخر هو الذنوب المستقبلية، فكيف يمكن أن تكون الذنوب الآتية تحت دائرة العفو والمغفرة؟ أليس مثل هذا التعبير ترخيصا لارتكاب الذنب؟ نستمع لحديث سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في العلوم القرآنية، وهو يجيب عن هذه الأسئلة.
سؤال سياقي: ما علاقة الفتح بالمغفرة؟ في مطلع سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. وما تأخر، ما هي علاقة الفتح بغفران الذنب ليكون الأول تعليلا للثاني بلحاظ ظهور اللام في التعليل، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. ولهذا هناك عدة اتجاهات في عالم التفسير في الربط بين أو في هذه العلاقة بين فتح مكة وبين مغفرة ذنب النبي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. بعض الاتجاهات تقول يعني ذنب أمته لا ذنب صلى الله عليه وآله، يعني ذنب الأمة باعتبار أن النبي يمثل قيادة الأمة التي تتحمل معنويا مسؤولية أعمال أتباعها. بعضهم قال ذنب أبويه آدم وحواء، بعضهم قال الذنب الفرضي التقديري للفعلي، بعضهم قال غفران ذنوب شيعة النبي صلى الله عليه وآله وهم شيعة علي عليه السلام. ولكن يعني التفسير الأقرب للسياق والأقرب لعصمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لأن عندنا العصمة هي القرينة العقلية القطعية التي ينبغي أن ويجب أن نؤول الظهور بحسب يعني ما تقتضيه هذه القرينة العقلية وهي قرينة العصمة. فيقول أن الذنب هو ما كانت تعتبره قريش ذنبا، يعني ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، كما في قصة موسى عليه السلام في سورة الشعراء الآية 14، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. فموسى عليه السلام بالنسبة إلى فرعون يعتبر مذنبا مجرما، كذلك الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى قريش تعتبره من أكبر المجرمين وأكبر المفسدين، لأنه أفسد عليهم آلهتهم، أفسد عليهم يعني ضلالاتهم. طبعا يعتبر النبي بنظر قريش من أكبر المفسدين، فحينما تتحطم هذه القوة قوة قريش وحينما تنهار هذه القوة كأنه هذا العدو ذهب وزال، والذنب الذي يعتبره مذنبا كأنه زال. ولهذا هنا عندنا رواية عن علي بن الجهم يسأل فيها المأمون الإمام الرضا عليه السلام حول آيات في عصمة الأنبياء ومما جاء فيها، فأخبرني عن قول الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأجابه الإمام الرضا لم يكن أحد عند مشركي مكة أعظم ذنبا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم كانوا يعبدون من دون الله 360 صنما، فلما جاءهم بالدعوة إلى كلمة الإخلاص كبر عليهم وعظم وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فلما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وآله مكة قال يا محمد إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر عند مشركي مكة. انظري هنا، يعني الذنب عند مشركي مكة بدعائك إلى توحيد الله فيما تقدم وما تأخر، لأن مشركي مكة أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مكة، ومن بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد إذا دعا الناس إليه، فصار ذنبه عندهم في ذلك مغفورا بظهوره عليهم. هذا ما قاله الإمام الرضا للمأمون، فقال المأمون لله درك يا أبا الحسن. إذن هنا الذنب ليس ذنب النبي صلى الله عليه وآله، وإنما ما تعتبره قريش ذنبا. ففي الصلح طبعا الفتح المبين هو صلح الحديبية، لأن صلح الحديبية هو كان السبب في فتح مكة، لأنه يعني هذه العملية السياسية الرائعة هذا الصلح مهد لفتح مكة. ولهذا بإجماع المفسرين، وإن كانت الرواية تشير إلى أنه فتح مكة، ولكن هو الذي الصلح الحديبية والذي مهد لفتح مكة. وفي فتح مكة تحول الزعماء إلى طلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، فلم يعد تعد عداوتهم يعني ضارة للنبي الأكرم، فكأنه وهم يعتبرونه مذنبا مجرما، فأن بفتح مكة وبصلح الحديبية زال هذه العداوة وزال هذا الذنب. هذه العداوة حينما سقطت، حينما زال ملك قريش، وحينما تحول الزعماء إلى طلقاء بفضل صلح الحديبية الذي مهد إلى فتح مكة، كأن الذنب زال عن النبي ما تقدم وما تأخر.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق
نتقدم بجزيل الشكر لضيف اللقاء سماحة السيد عبد السلام زين العابدين الأستاذ في العلوم القرآنية لمشاركته في هذا البرنامج، إذ نتناول الآيات الأولى من سورة الفتح المباركة. أعزائنا المستمعين، ابقوا مع المحطة التالية وهي الحكاية ضمن برنامج القصص الحق.
في السنة السادسة للهجرة النبوية وفي شهر ذي القعدة منها، تحرك النبي نحو مكة لأداء مناسك العمرة، ورغب المسلمين جميعا في هذا الأمر، غير أن قسما منهم امتنع عن ذلك، في حين أن معظم المهاجرين والأنصار وجماعة من أهل البادية عزموا على الاعتمار مع النبي فساروا نحو مكة. فأحرم هؤلاء المسلمون الذين كانوا مع النبي الأكرم، وكان عددهم في حدود 1400، ولم يحملوا من أسلحة الحرب شيئا سوى السيوف التي كانت تعد أسلحة للسفر فحسب. ولما وصل النبي إلى عسفان التي لا تبعد عن مكة كثيرا، أخبر بأن قريشا تهيأت لصده وصممت على منعه من الدخول إلى مكة. ولما بلغ النبي الحديبية، وهي قرية على مسافة 20 كيلومترا من مكة، وسميت بذلك لوجود بئر فيها أو شجرة، أمر أصحابه أن يحطوا رحالهم فيها، فقالوا:
يا رسول الله، ليس هنا ماء ولا كلى.
فهيأ النبي عن طريق الإعجاز لهم ماء من البئر الموجودة في تلك المنطقة. بدأ التزاور بين سفراء النبي وممثليه وسفراء قريش وممثليها لتحل المشكلة على أي نحو كان. وأخيرا جاء عروة بن مسعود الثقفي الذي كان رجلا حازما عند النبي، فقال له النبي:
إنا لم نجيء لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين.
هذا وقد لاحظ عروة الثقفي ضمنا حالة الأصحاب وهم يكتنفون نبيهم عند وضوئه، فلا يدعون قطرة تهوي إلى الأرض منه. رجع عروة إلى قريش وقال: لقد ذهبت إلى قصور كسرى وقيصر والنجاشي، فلم أرى قائدا في قومه في عظمته كعظمة محمد بين أصحابه. ثم قال عروة لرجال قريش أيضا:
إذا كنتم تتصورون أن أصحاب محمد يتركونه فأنتم في خطأ كبير، فأنتم في مواجهة أمثال هؤلاء الرجال الذين يؤثرون على أنفسهم، فاعرفوا كيف تواجهونهم.
ثم أن النبي أمر أحد أصحابه أن يمضي إلى مكة ليطلع أشراف قريش على الهدف من سفر النبي، فاعتذر وقال إن بينه وبين قريش عداوة شديدة وهو منها على حذر، فالأفضل أن يرسل آخر ليبادر إلى هذا العمل. فمضى الآخر إلى مكة، ولم تمض فترة حتى شاع بين المسلمين خبر مفاده أن الأخير قد قتل. فاستعد النبي لأن يواجه قريشا بشدة، فطلب بتجديد البيعة من أصحابه، فبايعوه تحت الشجرة بيعة سميت بيعة الرضوان، وتعاهدوا على مواصلة الجهاد حتى آخر نفس. إلا أنه لم يمض زمن يسير حتى عاد الصحابي سالما، وأرسلت قريش على أثره سهيل بن عمرو للمصالحة مع النبي، غير أنها أكدت على النبي أنه لا يدخل مكة في عامه هذا أبدا. وبعد كلام طويل تم عقد الصلح بين الطرفين، وكان من مواده أن يغض المسلمون النظر عن موضوع العمرة لذلك العام، وأن يأتوا في العام القادم إلى مكة شريطة ألا يمكثوا في مكة أكثر من 3 أيام، وألا يحملوا سلاحا غير سلاح السفر. وكان هذا العقد بمثابة عدم التعرض لكلا الجانبين ولحسم المعارك المستمرة بين المسلمين والمشركين بصورة مؤقتة.
مستمعينا الكرام، كنتم مع قصة هذه الحلقة من برنامج القصص الحق، حيث توقفنا عند الآيات 3 من سورة فتح المباركة. كما نحيطكم علما أن الآراء التي تطرح في هذا البرنامج تعتمد على المصادر التالية: تفسير الميزان للعلامة الطبطبائي، وتفسير الأمثل للشيخ مكارم الشيرازي، وتفسير النور للشيخ محسن قراءتي.
دروس وعبر.
أعزائنا المستمعين، لا يتحقق الفتح والنصر في ظل الحرب والجهاد وحسب، بل ثمة نصر يأتي من الله تعالى مباشرة، وهذا ما أشارت إليه الآية المباركة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا.
مستمعين الأفاضل، الدرس الآخر الذي نأخذه من هذه الآيات أنه على القادة العسكريين والمجاهدين في سبيل الله أن لا ينسوا أنما حققوه من النصر والفتح في المعارك والحروب هو لم يكن إلا بالمدد الإلهي وتسديد منه تعالى.
أيها الإخوة والأخوات، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسدد من قبل الباري عز وجل وتحت رعايته دوما لمخاطبة العبارات الآتية: فتحنا لك ليغفر لك، يهديك، ينصرك.
مستمعينا الكرام، هذه الآيات تؤكد مرة أخرى أن لا مؤثر في الوجود إلا الله تبارك وتعالى،
وإن النصر والغلبة على الأعداء لم يكونا أبدا الهدف الغائي، بل يعد ذلك بداية للغفران وإتمام النعمة الإلهية. فتحنا ليغفر ويتم نعمته عليك.
وأخيرا وليس آخرا، لا يريد الله أن يوصف حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم بالمذنب حتى لو كان ذلك من قبل المشركين، فالله تعالى يغفر لحبيبه.
الله 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 يا الله 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 يا الله 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 سبحان الله حمدا لله
مستمعينا مستمعاتنا، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام برنامج القصص الحق، كان بعنوان صلح الحديبية. سنواصل الحديث عن هذا الصلح في الحلقة القادمة من هذا البرنامج.
شكرا لطيب متابعتكم، وحتى حلقة مقبلة من هذا البرنامج نترككم في أمان الله وعونه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
كنتم مع برنامج
القصص الحق.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الحل العادل والصراع الظالم، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية عام 1991. أولئك الذين تتلظى قلوبهم على فلسطين ويعتصرها الألم على آلاف بل ملايين البشر المحرومين من حقوقهم الإنسانية، والذين يعارضون وجود الدولة الصهيونية الغاصبة في الوطن الفلسطيني، وتتأجج النيران في صدورهم حزنا على البشرية وعلى الأمهات الثكالى والشباب المؤمنين، وتحترق قلوبهم على أناس لا تتعدى مطالبهم أكثر من قولي ردوا إلينا وطننا، لا تسلبوه منا، لا تضطهدونا إلى هذا الحد في عقر دارنا، فهل في هذا الكلام مخالفة؟ وهل ينطوي على بغي وعنف؟ وإن جاهد امرؤ في هذا العالم لإحقاق حقه القومي، فهل يكون جهاده عن ظلم وبعيدا عن العدالة؟ نحن نوجه لأولئك الذين يزعمون اليوم أنهم يفتشون عن حل عادل للقضية الفلسطينية السؤال التالي: ما هو هذا الحل العادل؟ ففلسطين ملك من؟ أليست متعلقة بالفلسطينيين؟ هل تستطيعون يا ترى بمجرد تغيير الاسم أن تحرموا شعبا من أبسط حقوقه، ألا وهو حق امتلاك الوطن؟ أيمكنكم عبر الدعاية الإعلامية أن توجدوا قومية زائفة باسم القومية الإسرائيلية؟ هل هذا أمر مقبول؟ وهل ينسجم مع الإنصاف؟ وهل يمت إلى العدالة بشيء؟ ليست هذه هي القضية. القضية هي أن العالم المستكبر بحاجة إلى أرض فلسطين بعنوانها القلب الجغرافي للعالم الإسلامي، كي يوجه من خلالها الضربات إلى الإسلام ويضغط على الشعوب المسلمة ويقف عائقا أمام المد الإسلامي. الكيان الإسرائيلي في هذه البقعة يقوم بالنيابة عن الاستكبار العالمي بتأمين مصالح الأخير في المنطقة، هذه هي القضية. أيمكن لسليمي الفطرة ومن لا تشوب نواياهم الأغراض أن يكونوا على استعداد لبلع الطعم والانخداع بدعاية الاستكبار الزائفة الخبيثة بحق فلسطين؟ فمعسكر الاستكبار يقف اليوم بقضه وقضيضه لسلب الشعب الفلسطيني والشعوب الإسلامية حقوقها الكبرى، فهل يحق للشعوب المسلمة أن تجلس مكتوفة الأيدي متفرجة على تضييع حق شعب مسلم وتضييع حقوقها؟ السبيل إلى حل القضية الفلسطينية واضح، فالذين ينخدعون ويذهبون إلى التفاوض مع العدو، أي مع العامل الأساسي للاحتلال، إنما يخدعون بذلك أنفسهم. فهم يحاولون بذلك التحايل على شعوبهم، لكن الشعوب لا تخدع، فحل القضية الفلسطينية لا يكون في الجلوس والحوار مع إسرائيل الغاصبة لأرض فلسطين. هل مات شباب فلسطين الغيارة يا ترى؟ من خطاب لسماحة الإمام الخامنئي عام 1991. هل مات شباب فلسطين الغيارة يا ترى؟ وهل مات شباب البلدان الإسلامية المجاورة لفلسطين وسائر بلدان المسلمين كي يعمد أعداؤنا بهذه السهولة إلى حل أضخم قضايا العالم الإسلامي بما يتماشى مع مصالحهم ويتعارض مع مصالح الأمة الإسلامية؟ ما هذا السكوت الذي نشهده اليوم في العالم الإسلامي؟ أكان من الممكن قبل بضع سنوات خلت أن يجرؤ أحد في العالم الإسلامي أن ينبس ببنت شفة عن الحوار مع الكيان الإسرائيلي الغاصب؟ لقد تجرأ أحد الخونة وهو طاغوت مصر على ذلك وأقدم على هذا الأمر، فلقي جزاء عمله بعد فترة وجيزة. إنهم يطرحون القضية اليوم على أنها قضية بسيطة، فأحد جوانب القضية هي أمريكا التي تحث العرب أن هلموا للجلوس على طاولة واحدة مع الصهاينة ومع هؤلاء السراق القتلة الذين أنزلوا بالشعب الفلسطيني على مدى 40 عاما شتى ألوان العذاب، والذين ما فتئوا ينفثون السموم ويمارسون الخيانة تلو الخيانة في العالم الإسلامي قاطبة، ويطعنون من الخلف، والذين يقف وراء جميع أو أكثر مشكلات العالم الإسلامي، وللتحاور معهم والتنازل لهم عن القدس وأرض فلسطين والجولان. حيلة جر الطرف الفلسطيني إلى التفاوض بعد الفشل في الميدان. أغلب الظن أن فشل الكيان الصهيوني وشركته في الجريمة أمريكا في عمليات الأشهر الأخيرة سوف يدفعهم إلى حياكة حيلة جديدة تخرجهم من المستنقع الذي تورطوا فيه، والتي تقضي بجر الطرف الفلسطيني إلى طاولة التفاوض التي لن يكون لها أثر على فلسطين سوى زرع الفرقة في صفوف المجاهدين وإخماد شعلة الانتفاضة. أنا أنصح بعدم الاستسلام في مقابل هذه الخطة، فلقد أثبت الكيان الغاصب أنه لا يلتزم بأي اتفاق، ولن يقنعه أي منطق للمطالبة بالحق، وهو لا يؤمن إلا بمنطق العدوان والجشع. ونحن على يقين من أن المجاهدين المؤمنين الحقيقيين والحكومات المؤمنة بالقضية الفلسطينية لن تنخدع بهذه الحيلة.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
حزن والسماء بكاء. اليوم تغمض عيناها زهراء ذقلت على شفة الدعاء مدامع حمراء تمسحها يد حمراء. ماذا نصبح كاليتامى بعدما صعدت إلى رب السماء سماء؟ ماذا نصبح كاليتامى بعدما صعدت إلى رب السماء سماء؟ من الطين الحزين لوحده يبكي وتبكي غرفة سوداء. والطير فوق النخل يعلن حزنه تغريدة لكنها خرساء. وتلم صحراء الجزيرة نفسها لتقوم لك.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد القوة البرية للجيش الإيراني يؤكد أن هذه القوة على هبة الاستعداد للرد على أي تهديد محتمل. اعتداءات إسرائيلية مكثفة وعملية نسف متواصلة لمنازل الفلسطينيين شرق قطاع غزة. استشهاد مواطن لبناني باستهداف الاحتلال سيارة في بلدة زوتر الشرقية الجنوبية.